بعد هذه العبادة المباركة عبادة الحج، تلك العبادة التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين جميع أنواع العبادات الأخرى، ففيها صلى الإنسان في المسجد الحرام، وفيها طاف الإنسان بالبيت الحرام، وفيها سعى بين الصفا والمروة، وفيها رمى الجمار إقامة لذكر الله تبارك وتعالى، وفيها لبى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفيها ذبح لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وفيها حلق رأسه إذا كان رجلا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، ينبغي على العبد المسلم أن يستمد العون وأن يستمد الإقبال على الله تبارك وتعالى من خلال هذه العبادات التي تنوعت في تشريعاتها لتشمل جميع جوانب العبودية. فتارة يتعبد الإنسان ربه بماله، وتارة يتعبد الإنسان ربه ببدنه، وتارة يتعبد الإنسان ربه بلسانه، وتارة يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بقلبه. وهكذا يعيش الإنسان عمره كله عبدا لله تبارك وتعالى، ومقبلا على الله عز وجل، ومخبتا له تبارك وتعالى. هذه مواسم الخير أيها الأحبة التي ينبغي أن نتزود فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينقطع سيرنا إلى الله عز وجل أبدا. إن العبد منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، ومنذ أن أوجده في هذه الحياة إلى أن يلقاه وهو في سير إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي على العبد أن يحسن سيره إلى الله عز وجل، وأن يحسن تعبده لله تبارك وتعالى، وألا يضيع لحظة من لحظات عمره ولا نفسا من أنفاسه إلا أن يكون في ميزان حسناته. وهذا هو العبد الموفق الذي يوقف حياته لله سبحانه وتعالى، وبهذا يحقق قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعمر أوقاتنا كلها بالخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى الخيرات، ومن المتنافسين، ومن المتسابقين، ومن المتحابين فيه إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتلقى بعض الاتصالات. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مولانا، أنا عايزة بس على ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤالين خاص بي وسؤال خاص بمات أخويا.
نعم.
أول سؤال، إن مثلا أنا عندي مثلا ظروف صحية، إن أنا مش ممكن ما أتوضاش كتير، يعني ممكن أتوضى صلاة الضحى مع صلاة الظهر، وصلاة العصر مع صلاة المغرب مثلا، وبكون محافظة على الوضوء بتاعي. والسؤال الثاني، إن أنا مثلا أما بصلي،
يعني السؤال تسألي عن مشروعية ذلك؟
على الوضوء، إن أنا مثلا لازم في كل صلاة أجدد الوضوء بتاعي، ولا
نعم.
ممكن أصلي بال مع العصر مع المغرب.
نعم.
تاني سؤال، انا عندي وسوسه جامده قوي، ان مثلا ما اجي اصلي يعني بحب اسجد يعني السجده الشرعيه، يعني اكون انتف في الارض على طول، مثلا بيطلع لي علامه الصلاه، يعني الناس كلها تقعد، يعني العلامه بتبقى واضحه قوي في وشي، فانا بحس ان انا ده رياء او كده، يعني ما اجي اسجد بقى عندي وسوسه ان انا ما اسجدش جامد. فبيجيني وسوسة ان انت بتصلي عشان خاطر يطلع لك علامه صلاه زي كده زي الناس. اجي مثلا اقعد يوم ما اصليش، ارجع تاني اصلي، يعني مش ملتزم،
يعني
بسبب الوسوسه ديت.
يعني تقطع الصلاه من اجل الرياء،
من اجل الرياء. يعني موضوع علامه الصلاه دي، يعني مع اني بصلي على يعني سجاد، يعني مش حاجه انها عشان تعمل لي علامه صلاه.
طب السؤال الثالث؟
السؤال الثالث، مرات اخويا لما تيجي تصلي بتغمض عينيها، تقول لي انا حاسه ان كده حرام، فمش عارفه بقى اذا كانت تغمضت عيني وفتحت عينيها خالص طول فتره الصلاه.
نعم.
وجزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك. طيب تابعي معنا، بارك الله فيك. طيب نجيب عن بعض عن هذه الاسئله مباشره. تقول الأخت التي سألت الآن بأنها تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، يعني تصلي الظهر والعصر مثلا بوضوء أو المغرب والعشاء بوضوء أو كذا، فهل هذا مشروع أم غير مشروع؟ نقول إن السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، هذه السنة، هذه هي السنة، لأن الوضوء عبادة مستقلة. وقد ورد الحديث في الصحيحين، حديث حمران مولى عثمان، حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وكذلك غير ذلك من الأحاديث في بيان فضل الوضوء، وفيها أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، فإن ثوابه عند الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء الحديث في أن العبد إذا توضأ لله سبحانه وتعالى، إذا توضأ خرجت خطاياه من جميع بدنه حتى تخرج من أظفاره، من أشفاره، من رأسه إلى آخره. فالوضوء عبادة مستقلة، ولهذا نقول بأن السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، هذه السنة. لكن يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، بل بين صلاة اليوم كله بوضوء واحد. فلو أنه توضأ لصلاة الفجر ثم صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إن كان قادرا على ذلك فإن ذلك جائز، لكننا نسأل عن السنة والمستحب، نقول توضأ لكل صلاة، لكن لا حرج أبدا ولا بأس، ويجوز للإنسان أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد. وقد حصل هذا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى عدة صلوات بوضوء واحد. طيب، معنا اتصال ثم نكمل الإجابة إن شاء الله. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله يا أخي، بارك الله
يا شيخ. الله يجزاك خير. عندي سؤالين. الأول، أنا في الأضحية اشتريت الأضحية وهي سليمة وديتها للجزار وهي سليمة، على أساس أنه ثاني يوم تذبح بعد الصلاة طبعا. لما جيت أنا وقت ما طلعوها من الحوش لقيت أنه زي ما تقول رجلها كأنها ما هي قادرة تقوم عليها، حتى كانوا يسحبونها سحب، كان رجلها مكسورة أو حاجة. أنا سألت طبعا الرجل صاحب هذا، قال لي لا، بس لأنها ثقيلة هي ما هي قادرة تقوم، لكن أنا ما أدري، قد تكون أنها فعلا مكسورة أو مضروبة، أو هل علي شيء في هذا؟ لأن أنا لما استلمتها كانت سليمة، ولما سلمتها لهم لما جاء وقت الذبح بعد الصلاة وجدتها بهذه الحالة، قد تكون مكسورة وقد تكون زي ما هو قال، الله أعلم. سؤالي الثاني، بالنسبة أحيانا نأخذ إحنا من ناس مثلا مساعدات لنوصلها للفقراء، فأحيانا لما نوصلها لهم بعضهم يجي يبغى يهديك هدية، فأنا أخشى أنه مثلا تدخل في باب من عمل لشخص معروف فأهدى له هدية، فقد جاء بابا عظيما من أبواب الربا ومن هذا القبيل.
يعني
أنا سؤال، هل يجوز لي؟ لأنه أحيانا لما أرفضها أنا أحس أنه كأنه أقصر بخاطره.
يعني من تصدقت عليه يعطيك الهدية؟
أيوة، يعني أنا ما أخذ مثلا صدقة من فلان آدمي عفتني يوصلها للناس المستحقين، فأنا بأخذها وبوصلها للناس. بعضهم أحيانا لما أجيه يكون مجهز لي هدية، يجهز لي مثلا حاجة معينة مثلا كهدية، كمثلا بعضهم من بلادهم تجيهم مثلا زي ما تقول من بعض المزروعات زي الزبيب زي البن زي كذا، فيجيك يقول لك هذه هدية بالله يعني. فأنا أحس أنه لما أنا أرفضها خوفا من أنه ينطبق عليه الحديث هذا أكثر بخاطرهم، وفي نفس الوقت إذا كان إنه فيها شبهة يعني أتمنى أنك تنورنا في هذا. جزاك
طيب
الله.
طيب، بارك الله فيك، تابع معي.
الله يجزاك خير.
تابع.
سلام.
طب معنا اتصال آخر.
ألو.
نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسألك سؤال، يعني بالنسبة للزوج اللي بيسافر مدة طويلة عن بعيد عن زوجته يعني. وبالله عليك يا شيخ، أنا عايزة يعني أعرف رقم التليفون بتاعك عشان أسألك في سؤال يعني محرج مش عارفة أقول.
طيب طيب، شوف الإخوان في الاستوديو، تابعي معنا، بارك الله فيك. نعم، طيب معنا اتصال آخر؟ انقطع الاتصال. طيب أختنا تسأل السؤال آخر، تقول بأن عندها وسوسة في الصلاة، فإذا أردت أن تسجد مكنت جبهتها في السجود حتى تتأثر جبهتها بموضع السجود فيخرج لها علامة في الجبين، فتقول فأدى ذلك إلى يعني خوف من الرياء، لأن الناس يثنون عليها بأنها تصلي أو كذا، فأدى ذلك إلى قطع الصلاة بعض الأيام. فهل هذا جائز أو هل هذا صحيح أم لا؟ نقول أولا بالنسبة للإجابة عن أسئلة الموسوسين نعطي جوابا عاما بس بعد هذا الاتصال. طيب السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخونا عبد الله.
في عندي سؤال بسألك يا مس.
تفضل.
دحين عندي زوجتي حلفت عليها يمين يعني في الطلاق بالتلات.
قلت إيه؟
عشان ما تكلم يعني صديقاتها ما صديقاتها.
يعني ماذا قلت بالضبط؟ ماذا قلت؟
يعني حلفت عليها أن أطلقها بالتلات إذا كلمت أحد من صديقاتها.
إنك هتطلقها ولا أنت تطلق بالثلاث إن كلمت؟
لا بطلقها بالتلات إذا كلمت أحد من صديقاتها.
قلت كده سأطلقك. أيوه. يعني سأطلقك، ما قلت أن تطلق إن كلمتي.
لا ما قلت.
قلت إيه؟ أعد.
إذا كلمت أحد من صديقاتك أنت طالق بالتلات.
إيه إذا كلمت.
إيه ودحين أبغى يعني أرجع عن الحلف وسامحها وخليها تكلم صديقاتها.
طيب تابع معي.
طيب شكرا لك.
طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت، انا الحمد لله ملتزمة والحمد لله، ولكن ما بعرفش اقزم غيظي في الحق، يعني لما بشوف ظلم قدامي ما بعرفش اسكت، سيان بقى كان رجل او امرأة او اي حد، ما بعرفش بلاقي نفسي بفقد الوعي بزعق. ده اول سؤال. ثاني سؤال، معلش الله يبارك لك، انا لما بلاقي في حد مثلا يعني في مشكله او حاجه، الحمد لله بعون الله بحب يعني بحلها، فما بتكون مثلا في مشكله مثلا داخل فيها برضو رجال او حاجه وسيدات، انا بحلها. فهل ده غلط يعني ان انا مثلا بتدخل مع الرجال او كده، ان انا بحل مشاكلهم وكده يعني؟
طيب
شكرا، السلام عليكم.
طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضره الشيخ، عندي زوج سؤالين.
تفضلي.
جوزي عنده بيت ومخزن ويريد ان يبيعه لكي يشتري بيتا لنا، لاننا نسكن في بيت للايجار، وابوه يمنعه علما انه لا يستعمله للمأوى، فله بيت جديد بناه له ولده وهو يمنعه على ذلك.
والبيت هذا والمخزن ملك الولد؟
ملك الولد.
نعم.
وسؤال ثاني، ان ام زوجي.
طيب السؤال ايه؟ السؤال ما هو؟
نعم،
السؤال ما هو؟
السؤال الثاني، السؤال الاول، هل يعني للاب له الحق ان يمنع ولده على البيت او يستاجره؟ فهو يمنع يعني يعمل ما حبش يخليه يبيعه. رافض تماما الاب. والسؤال الثاني، ان ام زوجي تعمل عرافه فهي ساحره، وأنا أحيانا أمتنع أن أزورها أنا وأولادي لأنني امرأة ملتزمة، فهل هذا حرام أو حلال؟
هذه أم الزوجة؟
أم زوجي.
نعم، أم الزوج. نعم،
شكرا،
بارك الله
فيكم.
طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز إعطاء هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأبناء والبنات المتزوجين؟
طيب هم متزوجون في كفالتك ولا خارج كفالتك؟
خارج كفالتك.
نعم، وفقر البنت يرجع إلى فقر الزوج؟
نعم.
طيب بالنسبة للبنت، بالنسبة للفتاة، إذا كان زوجها فقيرا فلك أن تعطي الزوج، لا إشكال في ذلك. أما الإبن إذا كان فقيرا فإنك تخرج له مالا، لكن لا يصح أن يكون من الزكاة، لأن الأصول كالآباء والأجداد لا يخرجون الزكاة للفروع، الأصل لا يخرج زكاته للفرع. أما الزكاة للبنت إذا كان لزوجها لفقره فلا حرج ولا بأس. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الأصول لا يخرجون زكاتهم للفروع فيما تعلق بالنفقة، وكذلك الفروع من الأبناء لا يخرجون الزكاة للأصول يعني للآباء. لكن لو أعطى الإنسان زكاته للأب يعني أعطى زكاته لزوج الفتاة فلا بأس ولا حرج حينئذ. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم ريحاب من الجزائر.
أهلا وسهلا، تفضلي.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين من فضلك. السؤال الأول يعني أنا نويت أن أصوم يوم عرفة وقمت يعني 4 أيام من العشر أوائل ديال الحجة.
نعم.
ولكن في اليوم السابع جاءني الحيض ولم أستطع أن أصوم يوم عرفة يعني، ولقد تأسست لذلك كثيرا.
نعم.
هل يعني هل أؤجر على ذلك اليوم أو وقمت بالدعاء في ذلك اليوم وأنا حائض؟
نعم نعم نعم.
السؤال الثاني هو أن أم زوجي يعني مقاطعتني ولا تريد أن تراني أبدا ولا ويعني وأنا يعني يوم العيد لم أذهب عندها لأني أعرف تماما بأنها لم تستقبلني في بيتها لأني ذهبت عدة مرات ورفضت أن تستقبلني. يعني هل علي وزر هل هي تعتبر من رحمي أم لا؟ أريد
نعم.
أن أعرف أن هل أم زوجي هي من رحمي أم لا؟
نعم نعم،
لأنها ترفض تماما استقبالي.
نعم.
وشكرا جزاكم الله خيرا. أسألك الدعاء يا شيخ.
وفقنا الله وإياك لمحبة ورضا. أما السؤال الأخت الأول وهو أنها كانت نوية صيام يوم عرفة لكن حال بينها وبينه حيضها الذي طرأ عليها، فهل تؤجر على ذلك وقد صامت بعض الأيام؟ نقول إن شاء الله نرجو أن تؤجر على ذلك، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا لو حصل طارئ للإنسان حال بينه وبين فعل الخير وكان عازما عليه وناويا عليه فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فنرجو إن شاء الله أن تؤجر أختنا على هذا الصيام بإذن الله تبارك وتعالى طالما أنها كانت عازمة عليه. وأما سؤالك الآخر وهو عن أمي الزوج فهل هو من رحمك أم فلي من رحمك أم لا، فالجواب عن ذلك أنه ليست من رحمك، ليست من رحمك، لكن يستحب أن تصليها ويستحب أن تبريها نظرا لمنزلة الزوج منها فهي أمه ومنزلة الزوج منك فهو زوجك، ولا ينبغي أن تتقطع الأواصر بينكما، وعليك أن تتحمل يا أختها بارك الله فيك، واذهبي ولو طردتك فأنت مأجورة إن شاء الله، لكن أرفقي بها وانظري إلى أسباب الغضب بينك وبينها وأزيل ذلك إن شاء الله واحتسبي. وقال تبارك وتعالى ادفع بالتي أحسن السيئة. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك، تفضلي.
أنا كنت في الحج إن شاء الله، وبعدين كنا ناويين نروح المدينة. وبعدين ما أحرمناش من الطيارة ونزلنا جدة، وبعدين قالوا لنا فيش مواصلات خالص للمدينة.
أي.
فسألنا قالوا لنا حرموا من هنا، فهل هذا صحيح؟
يعني أحرمتم من جدة ونزلتم مكة على طول؟ نعم. سؤال آخر.
وسؤال آخر دلوقتي الطواف، هل كل طواف يتبعه ركعتين مقام سيدنا إبراهيم؟
نعم.
ولا مش لازم يعني في العمرة أو الحج بس؟
نعم 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 نعم. طيب تمام. أما سؤال أختنا الأول وهو سؤالها عن أنها حرمت من جدة لأنها لم تتمكن من ذهاب إلى المدينة، فنقول عليك دم، لأنه جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، فمن قدم من مصر يريد حجا أو عمرة فلا بد أن يحرم من ميقاته اللي هو الجحفة اللي هي رابغ الآن، فمن لم يحرم من الجحفة اللي هي رابغ وأحرم من جدة فعليه دم يذبح في أهل مكة، هذا الدم يذبح في أهل مكة. فإذا ما قمت يا أختي بذبح هذا في الحج فأرسلي مالا الآن إلى مكة لأحد هناك ليقوم بالذبح لك هناك، نعم، هذا هو السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثاني فنعم، لكل طواف ركعتان يصليهما العبد بعد الطواف، وهما سنة. فلو ترك الإنسان ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام فطوافه صحيح ولا حرج ولا بأس إن شاء الله، لكن لكل طواف ركعتان، لكل طواف ركعتان. طيب، فأختنا هذه التي سألت وهي موسوسة تقول بأنها تقوم بتمكين الجبهة من السجود حتى تؤثر السجادة في جبهتها مما أدى إلى خروج علامة، وبالتالي خشيت هذه الأخت من الرياء نظرا لأن الناس قد يثنون عليها فأصبحت تترك الصلاة بعض الأيام. نقول أولا لهؤلاء الموسوسين، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكم، وهذا الوسواس من الأمراض الخطيرة جدا، نعم من الأمراض الخطيرة جدا، وسوسة في ذات الله سبحانه وتعالى، ووسوسة في الطهارة، ووسوسة في الصلاة، ووسوسة في كل شيء، حتى تفسد الوسوسة على الإنسان حياته. وينبغي الإنسان إذا ابتلي بهذا المرض أن يلجأ إلى نوعين من العلاج. النوع الأول أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتصم بربه سبحانه، وأن يدعو الله عز وجل بالشفاء، وأن يمن عليه تبارك وتعالى بالشفاء، وأن يقبل على الله سبحانه في الأوقات الفاضلة كالليل وكأدبار الصلوات، الأوقات الفاضلة، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيها أن يعافيه من هذا المرض العضال الخطير. الأمر الثاني أن يلجأ أيضا بعد الله سبحانه وتعالى إلى الأطباء، الطبيب النفسي المعتبر الحاذق، ليأخذ بعض إرشاداته، لا بأس ولا حرج في ذلك. نأتي بعد ذلك إلى أن الوسواس هذا يدخل على الإنسان في تفكيره في ذات الله سبحانه وتعالى، في وضوءه، في صلاته، ولا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى هذا. لو جاء الوسواس وقال والله أنت تركت الركوع، أنت تركت السجود، أنت ما مكنت الجبهة من السجود، قولي له يا أختي بارك الله فيك، ولو كان سأصلي من غير وضوء، سأصلي تاركة الركوع، سأصلي تاركة السجود، لأنني أعلم جيدا أنك ركعتي وأنك سجدتي وأنك مكنت الجبهة من الأرض، لكن الشيطان يأتيك فيفسد عليك الصلاة ويفسد عليك الطهارة، نسيتي الذراعين، لا نسيتي الوجه، نسيتي مسح الرأس، كل ذلك يدخل به الشيطان ليفسد عليك العبادة. أنت لا تطاوعين الشيطان، بل عليك أن تردي على الشيطان بخلاف ما يريد. يقول لك أنت ما ركعتي، قل أنا ركعت. أنت ما سجدت، قل أنا سجدت. أنت ما غسلت الذراعين، لا أنا غسلت الذراعين. أنت ما مسحت الرأس، لا أنا مسحت الرأس. أنت ما مكنت الجبهة من الأرض، لا أنا مكنت الجبهة من الأرض. وعليه فنقول لك يا أختي إن حد السجود هو الاعتدال في ذلك، أن تضع السبعة مواضع كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة ومنها ومعها الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين. هذه سبعة مواضع، صدور القدمين أدى اثنين، الركبتان أدى اثنين، اليدان أدى اثنين، يبقى المجموع ستة، الجبهة ومعها الأنف هذه يصبح المجموع سبعة، لكن برفق وبلين، يعني الإنسان ما يمكن اليدين هكذا ويضغط، أو الركبتين ويضغط، أو صدور القدمين ويضغط، أو الجبهة ويضغط، لكن برفق وباعتدال. ولو حصل هذا وخرج لك علامة إثر الصلاة فهذه لا دخل لك فيها، ولو أثنى الناس عليك فلا تلتفتي إلى هذا، ولكن من الجهل العظيم أن يترك الإنسان الصلاة من أجل الرياء. عجيب هذا أمر عجيب، أن يترك الإنسان الصلاة من أجل ألا يمدحه الناس ولا يثني عليه الناس فيقع في سخط الرب سبحانه وتعالى. إن العمل من أجل الناس شرك، وإن ترك العمل من أجل الناس رياء. لا يجوز للإنسان أن يعمل من أجل الناس، ولا يجوز للإنسان أن يترك العمل من أجل الناس. انتبهوا إخواني، انتبهوا، هذه قاعدة مهمة جدا. هناك أمران محظوران، الأمر الأول أن يعمل الإنسان من أجل الناس، الأمر الثاني
أن يترك الإنسان من أجل الناس. انتبهوا، فلا يجوز الإنسان أن يعمل من أجل الناس، ومن عمل عملا من أجل الناس فهو مشرك مع ربي في هذا العمل. وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو صلى الإنسان من أجل الناس، لو صام من أجل الناس، لو تصدق من أجل الناس، فإن الله تبارك وتعالى يحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك لا يجوز الإنسان أن يترك العمل من أجل الناس، يقول: لا، أنا لا أصلي في الصف الأول جماعة حتى لا يقول الناس ما شاء الله أنا صاحب همة عالية، أو أنا لا أتصدق حتى لا يقول الناس إني منفق ومتصدق. لا، هذا من الجهل. بل الإنسان يتصدق وينفق ويأتي العبادة على الوجه المشروع، يصلي في الصف الأول، ينافس في الأذان إن لم يكن للمسجد مؤذن راتب، ينافس في الأذان، ينافس في الصف الأول، ينافس في الصدقات. فقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء مساكين محتاجون ما عندهم شيء، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم حزنا شديدا، ودخل وخرج صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الصدقة وقال: تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من صاع كذا. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل تمرا في كفه، عجزت كفه عن حملها، أو كادت، بل قد عجزت بالفعل، حتى وضع هذا التمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع هذه الحفنة، هذا الكف من تمر، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تتابع الناس بالصدقة والنفقة، حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذي يبادر إلى الخيرات ويسارع ويتصدق ويحضر في الصف الأول ويؤذن ويجاهد في سبيل الله بلسانه وبقلبه وبيده وغير ذلك بالحد المشروع، فإنه يكون قد سن، يعني أحيا في الناس ولفت أنظار الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عمل مثل عمل هذا الرجل فإنه في ميزان حسنات. لكن أن يترك الإنسان العمل من أجل الناس فهذا من الجهل. لو ترك الإنسان الدعوة في سبيل الله، الدعوة إلى الله من أجل الناس حتى لا يقول الناس فلان داعي، ولو ترك الإنسان حضور الصف الأول حتى لا يقول الناس هكذا، لما بقي من نقتدي به ومن نسير على منهجه في هذه الحياة الدنيا. فلهذا أقول يا أختاه، هذا من الجهل، بارك الله فيك، وتوبي إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الأيام التي تركتها يجب عليك قضاؤها، ولا تتركي ذلك ولو أثنى عليك الناس. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخ، بدي أسأل سؤال. في دعاء معين إذا أردنا إنه نشرب مية زمزم من أجل الشفاء، في دعاء معين ممكن نحكيه؟
نعم.
وبدي أسأل كمان، ممكن إنه إذا أردنا إنه نغتسل فيها وكان الجو بارد، ممكن إنه نسخنها عادي بصير مية زمزم؟
نعم. طيب،
شكرا كثير يا شيخ،
بارك الله فيك.
في سؤال آخر. فيما لو مثلا بدنا نخرج كفارة يمين، بصير بدء مال مثلا بقيمة إطعام 10 مساكين، بصير نخرجهم على شكل مال؟
نعم.
شكرا شيخ.
طيب، بارك الله فيك. أما سؤال أختنا الأول، وهو عن هل هناك دعاء عند شرب ماء زمزم مخصوص أم لا؟ نقول: ماء زمزم ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. فإذا شربه الإنسان بنية الشفاء شفاه الله إن شاء الله، وإذا شربه الإنسان بنية العلم علمه الله، وإذا شربه الإنسان بأي نية بإذن الله تبارك وتعالى يرجى أن يجيب الله سبحانه وتعالى سؤله. وليس هناك دعاء مخصوص، بل هو الدعاء بما يناسب الحال. فإذا شرب الإنسان زمزم لي مثلا للشفاء سأل الله سبحانه وتعالى اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما. إذا شربه الإنسان من أجل العلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه وهكذا. فيكون الدعاء بما يناسب حال الإنسان. ولو أن الإنسان كذلك بعدما يخصص دعاء مثلا يعمم فيقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أسألك من خير ما سألك منه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. كذلك سؤالك الآخر يا أختي عن تسخين ماء زمزم، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما سؤالك الثالث وهو عن إخراج المال في كفارة اليمين، فإننا نقول ونرجو من إخواننا وأخواتنا الانتباه، ما نص عليه الشارع في الإطعام فلا يجزي أن نخرج نقودا ومالا، بل لابد أن نخرج بموجب ما نص الشارع عليه. فنص الشارع على الإطعام يبقى لابد أن نخرج إطعاما، لابد أن نخرج إطعاما. فقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، يبقى لابد من الإطعام. نطعم كل مسكين نصف صاع، يعني ما يساوي مثلا 1.5 كيلو من الأرز الأبيض، أو وجبة لو أعطينا هذا الفقير وجبة، ولابد من 10 مساكين كما أشار الله سبحانه وتعالى. فنطعم 10 مساكين كل مسكين نصف صاع، لكن لا نخرج مالا. فكفارات الأيمان لا نخرج عنها مالا بل لابد من الإطعام. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
لو سمحت من فضلك يعني عايزة حضرتك تطول بالك عليا شوية ممكن؟
بس انت اختصر برضو وهاتي موضع السؤال بارك الله فيك.
ماشي اختصر، يعني بقول لحضرتك انا تزوجت وكان زوجي عنده ولد عنده حوالي من 9 ل10 سنين كده، بس هو ما كانش قاعد معايا وكان قاعد مع مامته. المهم يعني ان انا حاولت اجرأ الولد دوت ان هو يجي يقعد، عشان هو طبعا زي ما حضرتك عارف بيخاف من مرات الاب وكده، فانا عودته ان هو يجي. دلوقتي اتعود عليا وكده، بقى دلوقتي عنده 21 سنة شاب، فواخد عليا قوي، يعني بيدخل اوضة نومي بيدخلها، بيشوفني وانا بشعري، بيشوفني مثلا وانا لابسة نص كم، بيحط ايده عليا،
المهم
يسلم عليا
المهم نعم وبعدين.
فانا مش عارفه ده حرام ولا حلال.
طيب.
وبعدين في حاجه تانية كمان، ان هو مثلا الولد ده مثلا بيقول لي على حاجه، بيقول لي ايه ما تقوليش لبابا، فانا لما بلاقي حاجه غلط بقول لبابا، فانا مش عارفه ده خيانه امانه عشان هو بيستأمني على السر بتاعه ولا لا. وبرده لما بلاقي بابا زعلان منه في حاجه بقول له باباك زعلان من كذا صلح نفسك، اما زوجي بيسالني قلت له بقول له لا. انا مش عارفه ده برده في كذب ولا مفهوش بعد نعم. اذن حضرتك يعني
طيب
عايز اعرف اللي انا بقوله لحضرتك ده، اذا كان في كذب في خيانه امانه في حرام طيب. او حلال في طيب. تعامله معايا نعم. يعني وكده.
طيب اسمع الجواب الان بارك الله فيك، اسمع الجواب الان. نجيب عن اختنا باننا نقول بان هذا الولد اللي هو ابن الزوج تحرمين عليه حرمه مؤبده، فانت كامه تماما، انت كامه تماما تحرمين عليه حرمه مؤبده وليست مؤقته. حتى لو طلق الأب، لو طلقك أبوه، فإنه لا يجوز لابن أن يتزوجك يوما ما، فأنت في حكم أمي وعليه فلا حرج أن يطلع هذا الولد على ما جرت العادة به. انتبه على ما جرت العادة به، أن يطلع مثلا على الشعر، أن يطلع على الذراعين، أن يطلع على ما جرت العادة به في بيوتنا فلا حرج ولا بأس. أما أن يطلع على أكثر من هذا فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يطلع على أكثر من هذا من أمه التي ولدته، فلا يجوز أن يطلع على أكثر من هذا من أمه التي ولدته. فأنت كذلك فلا حرج إن شاء الله أن ينظر إلى شعرك، أن ينظر إلى ذراعيك، أن ينظر إلى كذا، لأنك في مقام أمه تماما. وأما مسألة إخبار الأب أو إخبار الإبن بما يجري بينهما وكذا، فهذا أمر مبني على المصلحة والمفسدة. إن كان كتمانك فعله عن الوالد سيؤدي إلى مفسدة للولد، لا، أخبري الوالد، أخبري الوالد حتى يستطيع الوالد أن يصلحه وأن ينظر ما يصلحه، وكتمان ذلك إن شاء الله والإخبار بذلك ليس من خيانة الأمانة وليس من الكذب. طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هشام بارك الله السلام. فيك
وفيك يا أخي.
لي سؤالين على السريع لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الأول، دي حديقة مانجو مثمرة، فبيجي التاجر ياخدها مثلا سنتين مقدم، هو عارف يعني عارف كمية المحصول، وهو يعني التاجر فيها أكثر من 10 سنين، فهو يعرف، فهل ده حلال ولا حرام؟
يعني بيستأجر الأشجار،
بيستأجر هو ليه ثمر، ثمر الأشجار.
نعم
له ثمر الأشجار.
أيوة، لكن هو حال هذا ما بيكونش الثمرة خرجت، هو لا. بيستأجر الشجر.
لا، عشان يعني
ما هو من أجل الثمرة، لكن أقصد الاستئجار، وقت الاستئجار بكل الشجر.
الاستئجار الشجر.
نعم لا حرج، لا حرج.
قبل إنه الخدمة بتاعتها رش وحاجات زي كده يعني. نعم. الرش الأسمدة الحد.
هو الذي يقوم بذلك، هو خاص أخذ الأرض إيجار لمدة سنتين.
بالضبط كده.
ويقوم هو على تكلفته. نعم.
بالضبط كده.
هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا لا حرج فيه، وإنما المنهي عنه هو أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. أما بالنسبة للشجر فلو أن الإنسان عند حديقة شجر برتقال أو شجر منجو أو كذا، فلا حرج أن يعطيها من يتولى زراعتها لمدة سنتين من أجل مبلغ يتفق عليه، لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم. ألو. تفضلي تفضلي.
لو سمحت أنا مخطوبة من سنة. ألو.
أيوة معاك أسمعك.
فدلوقتي أنا قعدت سنة مخطوبة، خطيبي بعد كده اختفى وسمني 6 شهور ما عرفش عنه أي حاجة.
نعم.
ورجع تاني وحاول إن هو إحنا حاولنا دورنا عليه يعني وكده عشان ياخد حاجته، فرجع تاني وعمل ووعدنا أكتر من مرة إن هو هيرجع ونتم الزواج، لكن هو بيتغرب، فإحنا دلوقتي بندور عليه تاني عشان ياخد حاجته. تليفوناته قافلها ومش عارفين نوصله، رغم إن هو عارف مكاننا وتليفوناتنا. فإحنا مش عارفين نعمل، هو جايب لي شبكة كتير وجايب لي كتير جدا، فأنا مش عارفة. طيب. الحاجات دي من حق مين؟
يعني هو عقد عليك ولا مازال خاطب؟
لا لا لا، خطوبة بس.
طيب ولا تعرفون أهله؟ نقول لأختنا إذا كنتم تعرفون أهله وأسرته فعليكم بإيصال هذه الأشياء من الشبكة وخلافها إلى الأقارب وإلى الأهل، ولا حرج عليكم في ذلك، ولا تلزمي بارك الله فيك في الارتباط به. فإذا كان الإنسان هذا الخاطب ظهر حاله كهذا الحال فلك أن تتركيه وأرجعي الحقوق المادية لأسرته، وبذلك تبرأ ذمتك في ذلك، لأنه لا يترتب على الخطبة أي حقوق مادية. فهذه الأمور التي أخذتيها منه أوصليها إلى الأهل. فإذا لم تعرفي أهله ولم تعرفي أسرته فاجعلي هذه أمانة عندك إلى أن يظهر يوما ما، فسلميه إياه، ولا حرج عليك في تركه إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا عم الشيخ هشام؟
فضل من الله ونعمه.
وما ودي في حصل مع واحد انه هو كان متزوج وخلص مرته. اسمعني؟
اسمعك.
فحصل خلاف يعني، هو يعني كل حاجه بالشرع يعني زي ما قال ربنا، وعشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف.
نعم.
هو يعني ما قصرش في يعني،
بس الله ما قال وعشرون بالمعروف وفارقون المعروف، قال عشرون بالمعروف
يعني وتسريح بإحسان يعني.
نعم.
يعني هو ما قصرش في حاجة، صرح بإحسان يعني، بس هو يعني جيله حاجة يقول له أنت ظالم، أنت كده، أنت كده، يعني هو على الذنب يعني.
هذا من الوسوسة بارك الله فيك، هذا من يعني الوسوسة.
كل حاجة يعني حقهم، ساعات لما حصل اللي حصل خيرهم، اللي انت عاوزين مثلا وقعد وقعد وكل حق قد يرضي الله.
نعم.
ما قصرش معهم في اي حاجه.
نعم.
وخادوا كل حقهم ومستحقاتهم يعني.
خلاص لا حرج عليك يا أخي، بارك الله فيك في ذلك، والحمد لله طالما أنها رضيت بما أخذت وحكم بينكما حكم وأديت ما عليك لا حرج عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن هذه وسوسة اطرحها ولا تلتفت إليها. نعم. طيب طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
عندي سؤالين معلش يا شيخنا لو سمحت.
تفضلي.
أولا زوجة وعندي أولاد وسأل حالة الحمل حرج من النوع الحرج يعني، فالطبيبة بتمنعني من أن أنا أدي لزوجي حق الفراش يعني، فهو في ثمار طلبني وكده فأنا رفضت، فهو حلف عليا يمين يعني وزعه وفي بيني وزعله كده، فهل كده في حرام يعني رفضته كده
يعني خوفا من الحمل؟
لا هو الحمل بيبقى عندي ضعيف ومحتاج راحة ومحتاج ان زوجي يكون بيني فترة.
يعني انت حامل الان؟
ايوة.
نعم نعم. طيب سؤال اخر.
ان اولا انا عندي في الحمل كمان يعني تعب وكده وعندي الاسقاط كتير، فبعد الوضع المره دي يعني استعمل وسيله حتى لو زوجي رفض؟
نعم نعم. اما الجواب عن سؤالك الاول وهو انك تمتنعين عن اعطاء الزوج حقه نتيجه مرضك وتعبك في حملك هذا، فنقول لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. المرأة لا يجوز لها أن تمتنع من زوجها، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. لكن يستثنى من هذا إذا كان هناك عذر كحيض مثلا، كمرض وتعب للمرأة مثل ما ذكرت، فلا حرج إن شاء الله عليك من الامتناع، لكن نقول للزوج لك أن تستمتع بامرأتك كيفما شئت إلا موضع الولد، لأن هذا يضر بالأم وهذا يضر بالحمل، فلك بارك الله فيك أن تستمتع من امرأتك بما شئت وما اشتهيت، لا حرج عليك في ذلك، وبالتالي نحقق المصلحة، فيأتي الزوج شهوته التي أراد وفي نفس الوقت تم الحفاظ على المرأة في حملها. وأما الجواب عن سؤال أختنا الآخر وهو عن حكم تناول بعض الوسائل لإرجاء الحمل مدة من الزمن، نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أن هناك داع شرعي في ذلك، طالما أن هناك داعيا شرعيا في ذلك فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. تأخذي وسيلة بشرط أن تكون هذه الوسيلة مأمونة وغير مضرة بالصحة، فإن كانت وسيلة مأمونة فلا حرج على الأم المريضة، لا حرج على الأم التي يحصل لها إرهاق شديد في حملها أن تؤجل الحمل بعض الوقت، لا حرج في ذلك، وتستعمل وسيلة التي يكون فيها إن شاء الله أمان لصحتها. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
حضرتك في شاب تزوج من امرأة يعني أكبر منه سنا ومعها أولاد، فوالدته طبعا رفض الزواج وبتقوله ان انا غضبان عليك. هو مش عارف يعمل ايه، يرضي والدته ولا يطلقها ولا يعمل ايه، هو خايف ان هو يرضي والدته، هل يجوز ان هو يسمع كلامها؟
نعم نعم. اما الجواب عن سؤال اختنا هذا فنقول يرضي والدته ولا يطلق امرأته، كيف ذلك؟ يقبل رأسها، يقنعها، لا حرج يا أمي ولا بأس يا أمي أن أتزوج امرأة متزوجة، لا حرج، فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وخير البشر، كان صلى الله عليه وسلم متزوجا جميع نسائه يعني وهن متزوجات إلا عائشة رضي الله عنها هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وأما باقي النساء فتزوجهن صلى الله عليه وسلم وهن كن متزوجات، فمنهن التي مات عنها زوجها، ومنهن التي طلق زوجها، منهن التي كان معها الولد كأم سلمة رضي الله عنها، فيحاول يقنع أمه بذلك، ولكن لا يضر امرأته ولا يطلقها في غير ما بأس. وإذا لم يطع أمه في هذا فليس عاقا لها إن شاء الله، ولا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك مفسدة مفسدة تحصل للمرأة التي ستطلق. فنقول يرضي أمه بالإقناع ويقبل رأسها وقدميها ويقنعها، ولكن لا يطلق امرأته في ذلك. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضلي.
وعليكم السلام.
أسمعك تفضلي.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، كان معايا قضاء دين رمضان السنة اللي ماضية 7 أيام، فصمت ومش عارفة أطلع الساعة الزكاة إزاي، فمش فاهمة إن الساعة ده معناته إيه وأطلعه إزاي. أنا صمت 7 أيام علي دلوقتي
من رمضان الماضي هذا ولا اللي قبليه؟
اللي قبليه.
اللي قبليه
أيوة. فكنت حامل ما قدرت أصوم يعني قبل رمضان، فصمت بعد رمضان ده.
نعم طيب،
ده السؤال الأول.
أيوة السؤال الثاني.
السؤال الثاني إني نويت أصوم يعني لو ربنا نزلني بالسلامة الحمل بتاعي ده أصوم 3 أيام. فصمت يوم بعد الإنجاب، يعني صمت يوم واليوم الثاني نويت إني بصيام بعد الصبح شربت مية.
نسيانا؟
لا مش نسيانا، كنت أطشانة جدا وأنا بردع.
أي تعمدت ذلك.
أيوة شربت، فعلي بقى صيام 3 أيام تانية أو في هذا اليوم الواحد.
وأنت كنت ناوية
أنا ناوية أصوم 3 أيام متتالية.
متتالية أحسنت.
أيوة.
طيب بارك الله فيك. أما جوابنا عن سؤال أختنا الأول وهو أن عليها صياما من رمضان الذي مضى قبل هذا، فإننا نقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليك سوى القضاء إن شاء الله، لأن حكم الحامل والمرض حكم المريض، وقد قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا صمت 7 أيام فلا يلزمك شيء في ذلك إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لو فرطت المرأة حتى دخل عليها رمضان آخر، لو فرطت فإن عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وجبة يعني وجبة أي وجبة، أو كيلو نصف أرز أبيض، هذا على قول بعض أهل العلم. لكن الذي يترجح عندنا أن المرأة ولو مر عليها رمضانات متعددة فإنه ليس عليها إلا القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما بارك الله فيك سؤالك الآخر وهو أنك نذرت أن تصومي 3 أيام متتاليات وأفطرت في اليوم الثاني لعذر، فلا حرج ولا بأس، لأنه لو كنت في رمضان وحصل بك عطش شديد وأنت مرضع فإن لك أن تشربي وتقضي هذا اليوم، فعليك أن تصوم اليوم الثاني والثالث قضاء لهذا اليوم الثاني الذي أفطرتيه، ولا شيء عليك ولا حرج إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أسأل يا شيخ.
اتفضلي.
في زوجي توفاه الله، بس فترة ما كان يدرس في بلد أجنبي كان ما يصوم، فحابة يعني بعد ما توفى الله إني أقضي هاي الأيام عنه، هل يجوز إني أخرج مال إذا لم أستطع الصيام أنا وأولادي، يعني أولادي صغار؟
كم يعني كم سنة؟ سنوات؟
يعني 7 سنين تقريبا. كل سنة شهر، فرح يكون من يعني مشقة علي إني أصوم أنا وأولادي، فهل يجوز إخراج مال عنه؟
نعم.
عن هذا الصيام؟
نعم.
والسؤال الثاني، في صديقة إلي أعطتني ملابس من مشغل زوجها، بعتني إياها يعني، وقمت بالتجارة في هذه الملابس. طبعا الملابس ما كلها بعتها، ظلت عندي في البيت، وهاي الملابس ظلت مخزنة عندي لسنتين تقريبا ولم أخرج عنها زكاة. هي تقريبا الملابس بقيمة 700 دينار، فهل تجب عليها الزكاة أو لا؟
700 دينار ايش؟
سوري؟ اردني.
اردني.
شكرا يا شيخ، الله يجزيك الخير.
اما سؤال اختنا الاول، وهو ان زوجها كان يدرس في الخارج ولم يصم عدة رمضانات، وهذا ولا شك يعني اثم عظيم، لان الانسان سواء كان في الخارج او في الداخل، في البر او في البحر او في الجو، فلا بد ان يصوم، لأن الصيام واجب على الإنسان. قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلا إذا كان معذورا بمرض أو غير ذلك. فإذا كان الإنسان هذا الأخ قد أقام في هذه البلد يعني سنوات عديدة، فله حكم المقيم بهذه البلد، فيجب عليه الصيام. لكن أما وقد فرط في ذلك ومات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وإن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صوم نذر، لكن بعض الروايات أطلق، ولهذا ذهبت الجماهير إلى جواز قضاء الصيام ولو كان من غير نذر. ولو أن الأولياء عدلوا إلى الإطعام فلا حرج عليهم ولا بأس في ذلك، لا حرج ولا بأس بأن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني تقومون بإطعام مسكين كل يوم أفطره هذا الرجل. فإذا أفطر مثلا 7 رمضانات فاضربوا العدد هذا كله في كل يوم مسكين، وأخرجوا طعاما لهؤلاء المساكين بعدد هذه الأيام. أما الجواب عن سؤالك الآخر، وهو أنك تقومين بالتجارة في الملابس وقد مر عليها زمن، نقول حتى ولو مر عليها أعوام متعددة، طالما أنك أخذت هذه الملابس للتجارة تتجرين فيها ومر عليها عدة أعوام وهي عندك، فإنه يجب عليك أن تخرجي زكاتها على رأس كل حول هجري، على رأس كل حول هجري، كل سنة، كل عام هجري، تخرجي الزكاة عن هذه الملابس التي عندك. عليك أن تقومي ب يعني بيان قيمتها. فأنت قلت 700 دينار أردني، أنا ما أعرف الدينار الأردني بكم. المهم يحدد بما نشتري به 85 جراما من الذهب عيار 24، أو 97 جراما من الذهب عيار 21. فأنت شوف الذهب عيار 21 عندكم بكام، فإذا كان هذا المبلغ، هذا المبلغ اللي هو في التجارة هذه الملابس تساوي ما قيمته 97 جراما من الذهب، فيجب عليك إخراج الزكاة. إنما إذا كانت هذه الملابس اللي هي 700 دينار ما تشتري 97 جراما من الذهب عيار 21، فلا حرج عليك إن شاء الله. إذا قلت التجارة عن النصاب فلا تجب الزكاة فيها، اللهم إلا إذا كان عندك مال آخر. لو عندك مال تدخرينه، مال آخر تدخرينه، فأضيفي هذا المال إلى قيمة هذه الثياب وأخرجي ربع العشر. انتبهت يا أختي، انتبهي معي. يبقى إذا كانت هذه الملابس التي قيمتها 700 دينار تستطيعين شراء 97 جراما من الذهب عيار 21، وجبت عليك الزكاة. طيب هذه القيمة تشتري مثلا 80 جراما وعندك مال آخر يمكن إذا أضفتيه إلى هذا المال، إلى هذه الثياب، اشتريت 97 جراما من الذهب، يبقى يجب عليك الزكاة. يبقى يجب عليك الزكاة إذن إذا بلغ ما عندك جميعه ما تشترين به 97 جراما من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من الذهب عيار 5 عيار 24. طيب تسأل أختنا عن حكم تغميض العينين في الصلاة، عن حكم تغميض العينين في الصلاة. نقول كره العلماء تغميض العينين في الصلاة، فإذا قام الإنسان يصلي فإنه ينظر في محل السجود ولا يغمض عينيه، ولا يغمض عينيه، ولا يغمض عينيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما أهدي إليه كساء فيه أعلام، أعلام يعني خطوط، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ النبي من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: فما زالت تصاويره تعرض علي في الصلاة، يعني ما زالت تصاويره أراها أمامي فين؟ في الصلاة. فلو كان يشرع تغميض العينين لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. كذلك أيضا صح أنه صلى الله عليه وسلم رأى مخاطا في قبلته فحكه صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، ونهى عن ذلك. فلا يشرع تغميض العينين في الصلاة. لكن لو حصل أن الإنسان يعني بدون شعور أغمض عينيه ولا يشعر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن لا ينبغي الإنسان أن يغمض عينيه وهو في الصلاة، فإغماض العينين في الصلاة مكروه. طيب سأل أخونا يقول بأنه اشترى أضحية وكانت سليمة من العيوب وأرسل بها إلى الجزار، ولكن يقول عند الذبح وجدت كأن رجلها يعني معيبة أو فيها كسر أو كذا، لكن الجزار قال لا شيء في ذلك إن شاء الله، وهذا لعلها من يعني ثقلها أو كذا. نقول إن شاء الله لا حرج عليك، ولعل هذا من ظنك أنت وليس من حقيقة الأمر، ولو كان فيها شيء يسير فيعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا العرجاء البين عرجه، البين يعني الواضح المؤثر. فإذا كان هذا شيء لعله من الثقل أو كذا فلا حرج عليك ولا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أيضا أخونا السائل بأن بعض الناس يعطيه أموالا ليتصدق بها بالوكالة عن هؤلاء الناس يعني، ولكن هذا الرجل أو المرأة الذي يتصدق عليها أو عليه قد يرسل إليه بهدية، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الهدية أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية، لأنك لو لم تكن تعطي هذا الرجل أو هذه المرأة، لو لم تكن تعطيه هذه الهدية هذه الصدقة ما أعطاك الهدية. لماذا لم يعطي جارك؟ لماذا لم يعطي رجل آخر؟ لماذا أعطاك أنت؟ فلعله أعطاك ذلك بسيف الحياء، ولعله أعطاه إياك من أجل أن تفضله على غيره مع عدم الحاجة، مع عدم حاجته مثلا، أو مع وجود الحاجة في الغير أكثر من حاجته. لهذا نقول لا يجوز لك أن تأخذ هذه الهدايا، لأنها قد تكون مثارا وقد تكون دافعا إلى أن تقدمه على غيره مع حاجة غيره، مع حاجة غيره، فلا يجوز لك يا أخي بارك الله فيك. تسأل أختنا عن حكم الزوج الذي يسافر مدة طويلة ويترك زوجته. الحقيقة هذه قضية وهذه مشكلة يعني خطيرة جدا جدا تحصل في هذه الأزمان، بأن بعض الناس يسافر، ربما يسافر السنتين بالثلاث سنوات والأربع وأكثر من هذا. نحن نعرف بعض الناس يسافر الخمس سنوات أو السبع سنوات لا يعود إلى أهله، وهذا غلط وخطأ كبير جدا. ذلك لأن المرأة والزوجة لها حق على هذا الزوج، ولا ينبغي للزوج أن يغيب عن امرأته هذه المدة كلها من غير رضاها. إذا رضيت الزوجة بذلك فلا حرج ولا بأس. يعني لو كانت الزوجة مثلا تقول والله هذا الرجل وهذا الزوج ذهب ليعمل يحصل لنا نفقة أو يوسع على أولادي وعيالي وعلي، لنبني بيتا، لنزوج بنتا، لنزوج ولدا، وأنا أسامحه في ذلك ولا حرج في ذلك، فنقول جزاك الله خيرا، فهذا حق المرأة تنازلت عنه. أما إذا كانت المرأة غير متنازلة عن حقها هذا فلا يجوز للزوج أن يبتعد عنها هذه المدة، لأنه يضرها. وبعض النساء قد لا تصبر على الزوج، وقد يكون هذا دافعا لها لارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا نقول ابقى في بلاد الناس 3 سنوات والـ5 سنوات وتأتي بالمال وزوجتك هنا تقع في الحرام، لا يجوز. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا يجوز لامرأتك أن تقع في حرام من أجل أن تأتي أنت بالمال، لا يجوز هذا. وهذه قضية كبرى، وحصل بسبب هذا التهاون في هذا الحق مشاكل وأحوال وقضايا أنتم تعرفونها أكثر مني. ولكن السؤال، ما هي المدة التي يمكن للرجل أن يغيب عن الزوجة فيها؟ نقول 4 أشهر، وأكثر من هذا يطلب مسامحتها. أما إذا طلبت المرأة بحقها وقالت إن لم يعد فأطلب الطلاق ورفعت أمرها إلى القاضي، فإن القاضي يخبر الزوج، فإن أبى الزوج الرجوع طلقها عليه غيابا. وقاس العلماء ذلك على حكم الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته مدة من الزمن، فإذا زادت هذه المدة عن 4 أشهر، يعني الرجل قال والله 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 لا أقربك أبدا، وزادت هذه المدة عن 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي، كلفه القاضي بالرجوع وإلا طلق عليه. قال سبحانه وتعالى للذين يؤلون، يعني يحلفون على زوجاتهم بعدم القربان مدة، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولهذا المرأة لا إذا بعد 4 أشهر طالبت بعودة زوجها هذا من حقها، وإلا طلبت الطلاق فلا حرج ولا بأس عليها في ذلك. لكن نقول ونخاطب الزوجات، والله إذا كان الزوج مسافرا فأترك له مدة، يعني معلوم الآن أن السفر إذا كان أقل من سنة فلا يؤتي ثمرته ولا يؤتي يعني هدفه. لهذا نقول للزوجة سامحي الزوجة مثلا إلى سنة أو كذا. أما إذا كانت ما تصبر والله هذا حقها، هذا حقها، لكن إن كانت تصبر لسنة فحسن. وينبغي على الرجل أن ينزل كل سنة يتعاهد أهله ويتعاهد أولاده ويجدد نشاطه، فلا حرج ولا بأس في هذا. فهذه الحقيقة هذا سؤال نستغله نصيحة لإخواننا الذين يسافرون السنوات الطوال ويضربون بحقوق الزوجات عرض الحائط ولا يلتفتون إلى هذا الحق. يا أخي هذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا، بارك الله فيك، لا ينبغي أن تهمل في حق زوجتك، فهذا حق شرعه الله سبحانه وتعالى. ونقول للمرأة إياك 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 من الوقوع في الحرام، أطلب الطلاق فهو من حقك، ولكن ليس من حقك أن تقعي في الحرام مرة واحدة. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ.
نعم.
بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، بالنسبة لسجود السهو.
نعم.
حضرتك يعني لو الواحد نسي مش يعني مش ركعة، نسي مثلا سجدة. يعني ما سجدتش مثلا الركوع وسجدت على طول السجود. في الحالة ديت مثلا يبقى السجود السهو كده إزاي؟ أو أعوض السجدة ديت إزاي؟
نعم.
وبعدين حضرتك هل يجوز تشغيل مثلا سورة البقرة على مثلا الكمبيوتر او حاجه عشان طرد الشياطين، وبعدين مثلا ما اسمعهاش يعني ما بقاش قاعده يعني واسمعها؟
نعم.
وحضرتك بالنسبه للجلسه اللي هي لو نمت مثلا وانا متوضيه حاسس ان انا يعني حصل لي، وبعدين جات لي غفوه كده ونمت وانا متوضيه. هل يبطل الوضوء؟ وهل هناك شروط اخرى مثلا على غير الجلسه مثلا لبقاء صحه الوضوء؟
نعم نعم،
وجزاك الله خير.
وإياك. اما الجواب عن سؤال اختنا الاول، وهو اذا نسيت سجده او ركعه فكيف تتصرف في الصلاه وكيف يكون السجود السهو؟ نقول سجود السهو لا يغني عن الركن، بل لا بد من الاتيان بالركن. اما سجود السهو يجزئ عن الواجب، عن ترك الواجب، فاذا ترك الانسان ركنا من اركان الصلاه لا يجزئه الا ان ياتي به. فلو ان مثلا انسان، لو ان انسانا نسي سجده ثم قام وقرأ الفاتحة وتذكر أنه نسي سجدة، ماذا يصنع؟ نقول يرجع مباشرة فيسجد هذه السجدة، ثم يعود بعد السجود ليقرأ الفاتحة. طب تذكره وهو تذكر السجود وهو في الركوع من الركعة الثانية، نقول يرجع أيضا. قال العلماء إذا تذكر ما فاته من سجود أو ركوع قبل موضعه من الركعة الثانية فإنه يعود فيأتي به. أما إذا تذكره في موضع الركعة الثانية، يعني رجل مثلا أو امرأة نسيت ركوعا في الركعة الأولى، تذكرت الركوع متى؟ تذكرت الركوع وهي تركع في الركعة الثانية، ماذا عليها؟ نقول خلاص هي ركعة، يبقى الركعة الأولى بطلت وعليها أن تضيف ركعة لصلاتها. إنما إذا تذكرت وقد تركت سجدة، تذكرت ذلك في قراءة الفاتحة، عادت فسجدت ثم عادت إلى قراءة الفاتحة، ثم تسجد بعد ذلك قبل السلام، ثم تسجد بعد ذلك قبل السلام. يبقى إذن تسجد سجدتي السهو إذا تركت واجبا، كمن يترك مثلا التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة، خلاص لا يعود حتى ولو تذكره، لا يعود لأنه تلبس بركن ويسجد سجدتي السهو كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة. لكن إذا ترك ركنا فإن الركن لا يجزئ عنه سجدة السهو، بل لابد من الإتيان بالركن، بل لابد من الإتيان بالركن. طيب، أما سؤال أختنا الثاني عن تعليق سورة البقرة في البيت ثم لا تسمعها، نقول في الحقيقة القرآن إما أن يقرأ وإما أن يسمع ويتعمد الإنسان سماعه ليستفيد. أما موجود القرآن كبركة كده في البيت وخلاص، هذا ما يؤتي ثمرته، هذا ما يؤتي ثمرته. فإما أن يقرأ الإنسان البقرة بنفسه، وإما أن تقرأ البقرة من غيره وهو يستمع حتى تؤتي ثمرتها من طرد الشياطين. لكن أن يعلق الإنسان القرآن وينام أو يشتغل أو يترك هذا، فالذي نرى أن هذا ليس من المشروع، أن هذا ليس من المشروع. لكن لو كان في أحد يستمع والآخر يعمل لا حرج، المهم أن يوجد من يستمع. لكن القرآن أن يقرأ هكذا وأن يوجد هكذا من غير التفات إليه، فلا شك أن هذا ليس من القيام وليس من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فنقول يا أختي إذا فرغت من عملك فقومي بتشغيل سورة البقرة واسمعي سورة البقرة أو اقرأيها أنت، هذه هي التي تطرد الشياطين إن شاء الله تبارك وتعالى. أما سؤالك الثالث وهو أنك تكونين على وضوء ثم يحصل إغفاء قليلة، هل تنقض هذه الإغفاء الوضوء أم لا؟ الجواب لا تنقض الإغفاء اليسيرة التي يشعر معها الإنسان بالشيء إذا خرج، لا تنقض وضوءه على الصحيح، لما ورد في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم، يعني تحصل لهم إغفاء حتى تقع رؤوسهم هكذا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فإذا كانت إغفاء قليلة معها شيء من الشعور إذا خرج من الإنسان شيء التفت إليه فلا حرج، إنما الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق. لو نوم عميق مستغرق هذا الذي يذهب معه الشعور هذا الذي ينقض الوضوء. أما الإغفاء القليلة فهذه لا تنقض الوضوء لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل لهم ذلك ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. أخونا الذي سأل وقال بأنه قال لامرأته إذا كلمت أحدا من جيرانك فأنت طالق ثلاثا، فيقول ويريد أن يرجع، فهل له أن يرجع أم لا؟ نقول يا أخي إذا كانت نيتك، إذا انتبه معي، إذا كانت نيتك حال هذا الكلام أن هذا الشرط معلق على اختيارك أنت، فتقول مثلا تكون قاصدا إذا كلمت من غير إذني، إنما إذا كان بإذني فلا حرج، فلا حرج عليك أن ترجع. أما إذا أطلقت الكلام ولم تعلق ذلك على اختيارك أنت وأطلقت الكلام وقلت إن كلمت إحدى صديقاتك فأنت طالق، فتكون طالقا إذا كلمت ولا يعفي ذلك رجوعك. حتى لو رجعت، حتى لو قلت أنا برجع، فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع من وقوع اليمين. إنما متى يمنع من وقوع اليمين؟ إن كنت قاصدا حال كلامك أن مرجع ذلك إليك. طيب يقول أخونا أو تقول أختنا عندما أرى ظلما أمامي لا أستطيع السكوت عنه وأتكلم وكذا مع أنني إنسانة مستقيمة. نقول يا أختي إذا رأيت ظلما امنعيه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن بالأداب الشرعية. يعني ما ينبغي للمرأة مثلا تقف وتصيح وترفع صوتها في الشوارع، لا، لكن إذا رأيت ظلما واستطعت أن ترديه أو أن تمنعي أو أن تقللي منه فافعلي ذلك لكن بالأداب الشرعية. تقول أيضا أختنا بأنها تتدخل في حل بعض المشاكل وتحل المشاكل إن شاء الله حتى ولو كان بين الرجال، فهل لها تتدخل في هذه المشاكل بين الرجال؟ نقول إذا كان بين المحارم فحسن جزاك الله خيرا، وإذا لم يكن بين المحارم وبين أناس آخرين فأعلمي زوجك إن شاء الله يتدخل في الأمر، ولا ينبغي للمرأة أنها تجلس وتتصدر في مجالس التحقيق وتفك هذه المشكلة وهذه القضية، اترك ذلك للرجال. ولكن عليك أن تحمسي زوجك أو تحمسي أخاك أو غير ذلك، لكن لا تشارك المرأة الرجال في هذه الميادين. تسأل أختنا هذا آخر سؤال إن شاء الله، بأن أم زوجها تعمل يعني عرافة، فهل يا ترى لو تركت زيارتها أو كذا تكون آثمة؟ نقول لا، لست آثمة. إذا بذلت النصح مع أم الزوجة، أبذلي معها النصح وقولي لها هذا العمل من السحر وهذا العمل يخرج من الإسلام، فمن ادعى الغيبة أو استعان بالجن في علاج الناس أو كذا خرج من الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فأنت بارك الله فيك قوم بنصح هذه الأم، أم الزوج، فإن لم تنتصح فاقطعيها فلا خير في صلتها. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.